الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. قال في بيان هذين البيتين: وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أنه عفى عنهم وسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه قاعدة من أجل القواعد المعتبرة في الشريعة، وهي العفو عن الخطأ والإكراه والنسيان في ترك المأمور أو فعل المحظور. فإذا حدث شيء من ذلك على جهة من هذه الجهات الثلاث، فإن المسلم في هذه الحالة يرتفع عنه التأثيم ولا يؤاخذ على الإطلاق. والأدلة على ذلك كثيرة، منها الحديث المذكور الذي ذكره الشيخ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا حديث أخرجه ابن ماجة وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وله شواهد متعددة لا يخلو شيء منها من كلام. ومن العلماء من يطلق القول بضعف هذا الحديث، وإن كان الأولى والله تعالى أعلم أن يحسن بمجموع طرقه وشواهده. وهناك أفراد من الأدلة فيما يتعلق بالخطأ والإكراه والنسيان. فبالنسبة للخطأ مثلا، يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي فقد راحلته فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وفيما يتعلق بالنسيان عندنا الآية السابقة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفيما يتعلق بالإكراه عندنا قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتابا خاصا بالإكراه، ذكر تحته كثيرا من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تدل على ثبوت العذر به. فهذا كله بخلاف الأدلة التفصيلية التي أثبتت العذر بهذه الجهات الثلاث في مثل الصيام أو الصلاة أو الطهارة أو نحو ذلك، هذه أفراد كثيرة جدا. قال الشيخ بعد ذلك: قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، ما المقصود بشرح الأربعين؟ إيش اسمه؟ جامع العلوم والحكم، نعم. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس، فقال: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ قد عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. إذن فالحكمة من ذلك أن التأثيم مرتهن بالقصد، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالذي يتعمده القلب ويقصد إليه ويعزم عليه، فهذا هو الذي تقع المؤاخذة به. ولست أعني العزم المجرد من غير فعل، فإن هذا فيه كلام طويل حتى لا أخرج عن مقام هذا، وإنما المقصود القصد، ما يقع من الأفعال على سبيل القصد، فهذا هو الذي يعلق به، هذا هو الذي تعلق به المؤاخذة. وأما الأفعال التي تكون مجردة عن هذا القصد فإنه لا تتعلق بها مؤاخذة. فإذا نظرت إلى الناس والمخطئ فإنك تجدهما لا قصد لهما، وبالتالي فإن المؤاخذة ترفع عنهما. قال: وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. هذا تنبيه مهم جدا. فعندما نقول مثلا يعفى عن المخطئ والمكره والناس، فالمقصود بذلك أنه يرتفع الإثم عنه، وأما الأحكام التي تترتب على ذلك فهذا يؤخذ من نص آخر. كيف هذا؟ إذا تكلمنا مثلا على الناس، هل يفهم من رفع الإثم عنه أنه لا يطالب بشيء من التكاليف التي نسيها؟ كلا، لا يفهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال: لا كفارة لها إلا هذا. مع أن الإثم مرفوع عنه، إذن فقضية الأحكام التكليفية التي تثبت بناء على الخطأ أو الإكراه أو النسيان هذه تؤخذ من نصوص أخرى، وأما الذي نتكلم فيه الآن فهو رفع ماذا؟ رفع الإثم ورفع المؤاخذة. وفيما يتعلق بالضمان فهذا سنتكلم عليه خصوصا بعد قليل إن شاء الله، مما يؤكد ما نحن فيه الآن من أن الأحكام إنما تؤخذ من النصوص بحسبها. قال: والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. هذا هو حد الخطأ، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. ففي مثل هذه الحالة يرتفع عنه الإثم، ثم ينظر في الحالة المعينة التي أخطأ فيها، فإن كان يترتب عليها قضاء مثلا فإنه يطالب به، وإن كان لا يترتب عليها ذلك فالأصل عدمه، فكل مسألة بحسبها. فمثلا الذي يفطر في يوم من أيام رمضان خطأ، يظن أن الشمس قد غربت أو يظن أن الأذان قد أذن له فيفطر، ثم يدين الأمر على خلاف ما ظن. ففي هذه الحالة ننظر إلى جهتين، جهة الإثم وجهة ما يترتب على فعله هذا من التكاليف الشرعية. أما جهة الإثم فالإثم مرفوع، وأما ما يترتب على ذلك فينظر هل أتت النصوص بقضاء مثلا، هل أتت بتكليف معين. فبالنسبة لهذه المسألة المعينة الصحيح أنه لا قضاء عليه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها فيما أذكر أنها قالت: أفطرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فلو كان هناك قضاء لذكر ولأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ففي هذه المسألة المعينة لا قضاء. طيب، الذي يصلي في غير الوقت خطأ، لو أنه ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل بعد وأنه أخطأ، إيش الحكم في هذه المسألة؟ يعيد، لابد من الإعادة. فكل مسألة بحسبها. وأما القاسم المشترك الذي تكلمنا عليه أولا فهو ماذا؟ رفع الإثم. قال: والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، يعني الخطأ والنسيان. وفيما يتعلق بالنسيان مثلا من جهة أفراد النصوص التي ثبتت في العذر به فهذا أمر كثير كما ذكرت لكم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك فيما يتعلق بنسيان ما حلف عليه الإنسان، لو أنه حلف على ترك شيء معين ثم فعله ناسيا فالصحيح أنه لا يحلف. كذلك الذي يتكلم في الصلاة ناسيا، الصحيح أن صلاته لا تبطل، قياسا على الجهل، قياسا على ما ثبت في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأمثلة التي جاءت في النصوص الشرعية. إلى أن قال: الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان. أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور، وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف. إذن فالإكراه عندنا له نوعان، هذا أحدهما وهو الذي نقول فيه الإكراه الملجئ. فالإكراه الملجئ هذه صورته أن يكون المسلم كالأداة التي لا اختيار لها على الإطلاق، كالصور التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كلامه هذا: من حمل كرها وأدخل مكانا حلف على عدم دخوله، أو من حمل كرها فضرب به إنسان آخر فمات ذلك المضروب، أو إذا أضجعت المرأة وزني بها اغتصابا والعياذ بالله. فهذا كله يسمى إكراها ملجئا، لأن الإنسان في هذه الحالة لا قدرة له أصلا ولا اختيار له من الأساس. فهذا النوع من الإكراه قال فيه لا إثم عليه بالاتفاق، اتفق العلماء في هذا النوع من الإكراه على أنه لا إثم فيه. قال: ولا يترتب عليه حنث، بالنسبة للحلف في الصورة الأولى لا يترتب عليها حنث. قال: وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف. النخعي هنا هو إبراهيم بن يزيد الفقيه المشهور الإمام، وهذا الخلاف لا يلتفت إليه لأن النصوص قاضية بالعذر في هذه الحالة. ثم قال: النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. إذن فالنوع الثاني لا يكون المسلم فيه كالأداة كما ذكرنا في النوع الأول، وإنما تكون له قدرة في الجملة وتكون له إرادة في الجملة، فيفعل ما يفعله بقدرة وقصد. اتضح هذا؟ يكره مثلا على ضرب إنسان معين فيضربه بقصده واختياره، يضرب على سب إنسان ما، أو على أكل مال معين بسرقة أو نحو ذلك، أو غير ذلك من الأشياء التي يتصور فيها الإكراه. ففي مثل هذه الأنواع تكون للمسلم ماذا؟ قدرة، ويكون له قصد واختيار في الجملة، وإنما يقع عليه ضرر من خارج، افعل كذا وإلا فعلت بك كذا، افعل كذا وإلا آل بك الأمر إلى كذا وكذا. فهناك أمر خارجي، هناك ضرر خارجي يلجئه إلى أن يفعل ما يفعل. فاختلف الناس كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا النوع، هل يكلف به المسلم أم لا. وفيما يتعلق بهذه المسألة ففيها تفصيلات متعددة، من جهة الإكراه على الأقوال والأفعال مثلا، ومن جهة تصور الأشياء التي يقع فيها الإكراه. فتكلم العلماء مثلا في الإكراه على القتل هل يعتبر أم لا، تكلموا كذلك في الإكراه على الزنا هل يعتبر أم لا، وسيأتي الكلام على القتل بعد قليل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. خش حبيبي خش. وهذا هو الذي تكلم فيه الحافظ رحمه الله، ولنذكر كلامه أولا قبل الخوض في هذه المسألة. قال: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. إذن فالإكراه على القتل لا يعتبر بالإجماع. لماذا؟ لأن نفسك ليست أولى من نفس المسلم الذي ستكره على قتله، وهذا إجماع من العلماء. وبهذا تعرف ضلال ذلكم القرضاوي الذي أفتى بجواز قتل المسلم في أفغانستان أو في غيرها إذا أمرته القيادة مثلا أو أمره رؤساؤه بذلك، هذا ضلال، وهذا قول إنسان يعني كما قال بعض الناس لم يعرف ألف باء علم. فقضية الإكراه على القتل قضية مجمع عليها، لا يصح الإكراه على القتل بالإجماع. ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. هذا نوع من أنواع المسائل التي أشرت إليها آنفا. فمن العلماء من قال إنما يتصور الإكراه على الأقوال دون الأفعال، فعندهم مثلا أنه لا يصح الإكراه على السجود لغير الله، فعندهم مثلا لا يصح الإكراه على السجود لغير الله، أو على الصلاة لغير القبلة، أو على السرقة أو الزنا أو نحو ذلك من الأفعال. وخالفهم طائفة أخرى فقالوا بل يتصور الإكراه على ذلك ويثبت به العذر وهو الصحيح، حتى قال بعضهم كالحسن البصري رحمه الله: إذا أكرهت على السجود لصنم فاسجد ونيتك أنك تسجد لله، وهذا لا شك في صحته ولا شك في اعتباره، لأنه داخل تحت النصوص العامة في العذر بالإكراه، فهذه النصوص العامة تشمل الأقوال والأفعال. نأتي بعد ذلك إلى التفصيل في هذا النوع الثاني الذي تحدثنا عن صورته. هذا النوع الثاني من نوعي الإكراه الذي يكون فيه للمسلم ماذا؟ اختيار في الجملة، يكون له قصد فيه في الجملة، تكون له قدرة فيه في الجملة. طيب، هل هناك تفصيل في هذا النوع من الإكراه؟ الجواب نعم، لا يكون الإكراه معتبرا في هذا النوع إلا بشروط ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في شرح كتاب الإكراه الذي أشرت إليه من صحيح البخاري. قال رحمه الله: وشروط الإكراه أربعة. الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفراش. الشرط الأول أن يكون فاعل الإكراه، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به، لو أنه يهدد بضرب أو حبس أو شتم أو نحو ذلك، أن يكون قادرا على إيقاع هذه الأشياء. وأن يكون المأمور الذي هو المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. لا يشترط في هذا الدفع أن يكون دفعا بالقوة، بل متى أمكنه الفرار فلا يصح في هذه الحالة كونه مكرها. وهذا هو الثابت في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يعذرهم رب العزة تبارك وتعالى لأنهم كانوا مستطيعين للهجرة. فالدفع الذي نتكلم عليه هنا لا يشترط فيه أن يكون بالقوة، وإنما يتصور فيه حتى الفرار. قال رحمه الله: الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع عن فعل ما يكره عليه فإن المكره سيوقع به تهديدا. فالعبرة عندنا هنا بماذا؟ بغلبة الظن، ليس باليقين الجازم. فمتى غلب على الظن أن التهديد واقع فإن الإكراه يعتبر. قال الثالث: أن يكون ما هدده به فوريا. فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا، لا يعد مكرها. ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. فيشترط في مقامنا هذا أن يكون التهديد فوريا. فلو أنه قال مثلا: افعل كذا وإلا ضربتك بعد سنة، فهل يعتبر بهذا؟ الجواب لا. ثم استثنى رحمه الله فقال: ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، افعل كذا وإلا أوقعت بك كذا بعد ساعة مثلا، فهذا زمن قريب. أو جرت العادة بأنه لا يخلف، كرجل ظالم مثلا متسلط في مكان من الأماكن أو في قرية من القرى أو نحو ذلك، وجرت العادة أنه إذا توعد بشيء ما ولو بعد سنين عددا فإنه سيوقع هذا الذي يتوعد به ولا يستطيع أحد أن يدفع، فهذا مستثنى من الشرط المذكور. قال الرابع: ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل، وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحدة، وكذا عكسه. إذن فالشرط الرابع ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره ومحبته لما يفعل. ثم مثل رحمه الله فقال: كمن أكره على الزنا، في قول من قال بصحة الإكراه حينئذ، وقد قلنا إنه الصحيح. فشخص أكره على الزنا ثم تمادى به الأمر واستطاع أن ينزع، وجد فسحة أو فرجة كما يقال، واستطاع أن يتخلص من هذه المسألة فتمادى حتى وصل به الأمر إلى الإنزال، فهل يعتبر في هذا المقام وهل يعذر؟ الجواب لا. وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحدة، أو العكس، قيل له طلق ثلاثا فلماذا يطلق واحدة؟ الأصل أنه يفعل ما أكره عليه، فنقوله عن هذا الذي أكره عليه يدل عن ماذا؟ يدل على نوع من الاختيار، يدل على نوع من الإرادة في حقه. وكذلك العكس الذي يقال له طلق واحدة فيطلق ثلاثا، هذا يدل أيضا على ما ذكرناه آنفا. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها الحافظ رحمه الله لا بد أن تفهم في ضوء شيء مهم جدا، وهو أن يكون هذا الأذى الذي نتكلم عليه في كل هذا الكلام معتبرا شرعا، لا بد من هذا. فهو رحمة الله عليه وإن لم يصرح بهذا لكنه مفهوم من كلامه إن شاء الله، لأنه لا يظن به أبدا أن يغفل شيئا كهذا، فلا بد أن يكون الأذى معتبرا. وهذا يوضع تحت قواعد المصالح والمفاسد وقاعدة المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات، هذا يوضع تحت هذه القواعد. فما سبق ذكره من الشروط في هذه القواعد لا بد من استحضاره في هذا المقام. كيف هذا؟ نقول مثلا: لو أن الإكراه كان بضرب يسير، لو أنه قال له اضرب فلانا وإلا صفعتك أو ركلتك أو شتمتك، فهل هذا إكراه معتبر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا أذى يسير لا يعتبر. وأما لو قال له مثلا اضرب فلانا أو اشتم فلانا وإلا كسرت يدك أو أحدثت بك عاهة مثلا فضلا عن القتل، فهنا يكون الإكراه معتبرا، طالما أنه لم يصل إلى الإكراه على القتل فقد عرفنا أنه غير معتبر بالإجماع. كذلك الحبس، لو أنه أكرهه على شيء ما فإن تركه حبسه ساعة فهذا لا يعتبر، أو حبسه بضعة أيام هذا لا يعتبر. وأما إن طالت مدة الحبس وشق هذا على المسلم فأحدث عنده حرجا معتبرا من فقد وظيفة أو تشريد أهل أو ضياع مال أو نحو ذلك، فهذا الإكراه يعتبر في هذه الحالة. إذن فلا بد أن يكون الأذى ماذا؟ معتبرا. وأما الأذى اليسير الذي لا يتضرر به المسلم فهذا غير معتبر على الإطلاق، ولا يصير فيه المسلم مكرها أبدا، فلا تتحقق معه أحكام الإكراه التي سبق الكلام عليها. نرجع مرة أخرى إلى كلام الشيخ، قال: والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. قال: وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد والله أعلم. هذا هو الجانب الذي أشرت إليه آنفا مما يتعلق بالضمان، وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن الذي يرفع عن هؤلاء إنما هو الإثم فقط، وأما الأحكام التي تترتب على ذلك من أحكام تكليفية أو وضعية فهذا لا يفهم من الكلام السابق. فمثلا فيما يتعلق بالضمان، هذا الضمان لا شأن له بما قلناه آنفا على الإطلاق، فالذي يتلف شيئا، الذي يتلف جزءا من بدن المسلم مثلا، أو يتلف شيئا من متاعه مثلا، وإن كان مخطئا وإن كان مكرها وإن كان ناسيا يجب عليه الضمان، لابد من هذا. والأصل في ذلك الأدلة التي أثبتت الكفارة أو الدية مثلا مع وجود الخطأ، فنعلم تماما أن الله عز وجل أوجب الكفارة والدية على من؟ على من قتل مسلما خطأ، مع أن الخطأ مرفوع عنه، مع أن الخطأ معفو عنه. فمع ثبوت هذا ومع رفع الإثم عن المخطئ، إلا أن الله عز وجل أوجب عليه ماذا؟ كفارة ودية. ففيما يتعلق بأبواب الضمانات الضمان موجود لا يتنازل عنه أبدا. طيب، مما يتفرع على هذه المسألة، لو أن الإتلاف كان من بهيمة عجماء مثلا، لو كان عند المسلم مثلا بهيمة فانفلتت هذه البهيمة وأتلفت شيئا لمسلم آخر، فهل يضمن صاحب البهيمة أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: العجماء جبار. المقصود بذلك أن إتلافها مجبور ليس على صاحبها ضمان، ولكن فصل العلماء فقالوا: يرجع في ذلك إلى القرائن التي تنبئ عن تفريطه من عدمه، فإن ثبت أنه كان مفرطا ضمن، وإلا لم يضمن. فلو أنه فرط مثلا في ربطها أو حبسها أو زجرها فأتلفت شيئا لأحد من المسلمين أو حتى لغير المسلمين فإنه يضمن، وأما إن كان الأمر خارجا عن استطاعته فإنه لا يضمن. فلو أنه ترك بهيمته هكذا مطلقة في الشوارع مثلا، فصالت على رجل من الناس فجرحته أو أتلفت شيئا من بدنه، أو صالت على بعض متاعه الذي معه فأتلفت، فصاحبها يضمن في هذا المقام. فالعبرة في مثل هذه الأشياء ترجع إلى ماذا؟ إلى القرائن، فإن ترجحت القرائن أنه كان مفرطا فإنه يضمن. إلى هنا ينتهي الكلام على هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم.